إن الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الحضور، استأذنكم دقائق معدودة مؤرخا بين يدي هذا اللقاء الكريم مع فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، لأطلعكم على شيء من جهوده العلمية وسيرته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه ويبارك في عمره وينفع به الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. شيخنا وحاضرنا في هذه الليلة المباركة هو العلامة المحدث الفقيه المفسر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، من علماء منطقة جازان في جنوب المملكة، وهو من مواليد عام 1346 للهجرة، وقد تلقى العلم على يد سنة من أهل العلم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي المتوفى سنة 1389 رحمه الله رحمة واسعة. وللشيخ حفظه الله جهود مباركة عظيمة في نشر علم الكتاب والسنة، ومن ذلك قيامه بالإفتاء في المنطقة الجنوبية، وكان سماحة شيخنا الشيخ مجدد رحمه الله نفير المستفيد في تلك الديار إليه عند مجيء سؤاله رحمة الله تعالى عليه. وله شهود علمية متمثلة في تفضيله للتدريس، فله شرح على صحيح مسلم ودرس في شرح سنن أبي داود وآخر في شرح نيل الأوصاف، إلى غير ذلك من الجهود العلمية التي لا يزال مستمرا عليها ومداوما عليها رغم كبر السن. نسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية. كذلك له جهاد مبارك في مجال التأليف، ومن ذلك شرح على عمدة الأحكام، وقد راجع الجزء الأول منه الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. وله رسالة في حكم الجهاد في الشريعة الإسلامية، وله رسالة في تنزيه الشريعة عن الأغاني وغيرها مما ابتلي به كثير من الناس. كذلك له كتاب المورد العز الزلال في بيان مكتب على بعض المناهج الدعوية والجماعات والرجال، وهو كتاب تمس إليه حاجة في مثل هذا الزمان. وله كذلك سلسلة بعنوان فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود، وقد طبع منها شيء والبقية إن شاء الله في طريقه إلى أن يرى النور في وقت قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إضافة إلى ما له من الجهود المتمثلة في المحاضرات الكثيرة هنا وهناك في داخل المملكة وفي خارجها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأن يبارك في عمره، وأن يمتعنا به، إنه جواد كريم. فأحببت بين يدي هذا اللقاء الكريم أن نبين هذه النبذة المختصرة بين يدي هذه المحاضرة معرفا بهذا الإمام الكبير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح، هذا هو النجاة، هو النجاة من مخاطر العقائد المنحرفة، وهو السبيل إلى الجنة، وهو النجاة من النار، وهو أيضا دليل على إيمان العبد بالكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا لنعمل به، نقرأه ونتعلم معانيه ونعمل بها، هذا هو الواجب على كل مسلم. وعلى المسلمين جميعا أن يؤمنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلموها بقدر الإمكان، ويتبعوها، يتبعوا الأحكام المستفادة منها. فلا يجوز أن نرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه، ولا يجوز أن نشك في صحته، بل يجب علينا الإيمان به، ويجب علينا العمل به، ويجب علينا أيضا أن يكون تفسيرنا لكتاب الله بمفهوم الصحابة ومفهوم التابعين وأتباع الأتباع ورجال الحديث في كل زمن ومكان، هم الذين عرفوا العقيدة وعملوا بها واستقاموا عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي ثبتوا، معنى استقاموا ثبتوا ولم يتأرجحوا يمنة ولا يسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف الذي هو حاصل غدرا حين قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا دليل على وجوب متابعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الحديث والرواية الذين نقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزوها من الدخيل وصححوا ما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نبذة مختصرة ولكوني كبير السن وربما طرأ علي النسيان استحضار الأدلة لذلك فقد كتبت هذه الرسالة أو الكتابة. أما بعد فإن الواجب على كل مسلم أن ينقاد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين بدءا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من أئمة الهدى أهل الحديث وحملة الآثار رحمهم الله والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قوله اتبعوا هذا أمر والأمر يكتب الوجوب وهو أمر من صاحب الأرض وهو الله جل وعلا. ثم قال أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله فاتبعوه هذا أمر من الله والأمر يقتضي الوجوب. وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا ناهي عن السبل الغير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
بل هي من السبل المنحرفة التي يمليها الشيطان على البشر. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما الإشارة إلى كتاب الله عز وجل، إلى القرآن. قد فصلنا الآيات بيناها لقوم يذكرون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وبهذا الثناء على من اتبعوا هذا البرهان وهذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. أخبر أنهم هم الناجون المعتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله، هم الناجون دون غيرهم. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنجاة معقودة باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقدر اتباع العبد لكتاب الله وبقدر استقامته على ذلك، بقدر ذلك تكون نجاته وهدايته. فإن كانت استقامته استقامة كاملة فله الأمن التام والاهتداء التام، وإن كانت استقامته ناقصة فهو يناله الأمن ولكن بنقص يكون في ذلك. ثم تكون نهاية كل موحد إلى الجنة. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمقصود بالموعظة التي جاءت وما أنزل الله فيها من الشفاء لما في الصدور من الشكوك ومن الريب ومن الكبر ومن النفاق، هذا كله القرآن شفاء له بإذن الله تعالى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الصراط هو شريعة الله التي أنزلها على عبده ورسوله متمثلة في الكتاب والسنة. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الفرقان هو القرآن. ثم قال: إلى أن قال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي للمتقين. والأدلة على أن القرآن منزل من الله لهداية البشرية كثيرة جدا. وقد توعد الله عز وجل المكذبين به المعرضين عنه بأعظم وعيد وأشده، فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إلى أن قال: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وكان سبب نزول هذه الآية هو أن المغيرة هو أن الوليد بن المغيرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك أتيت قومك بشيء لم يأتي به رجل قومك، فرقت جماعتهم وكذا وكذا، إلى أن قال: فإن كنت تريد بما أتيت به ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به الباء زوجناك عشرا من بناتنا، وإن كان هذا رئي من الجن يغلب عليه طلبنا لك الدواء حتى تمر. فقال له: اسمع يا عم، ثم تلا عليه قول الله سبحانه وتعالى: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فتلا عليه إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك بفيه وناشده الرعي ثم انصرف. فقال لقومي: تقولون إن محمدا شاعر، والله ما هو بشاعر. تقولون أنه كاهن، والله ما هو بكاهن. تقولون أنه كذاب، والله ما هو بكذاب. ولقد عاش فيكم زمنا حتى رأيتم بصدغيه الشيء جاءكم بما جاءكم به فقلتم أنه كذاب. لقد سمعت منه كلاما لقد سمعت منه كلام والله ما هو بكلام الجن ولا بكلام الإنس وإنه لمقلب أسفله مثمر أعلى وإنه ليحكم ما تحته. فقالوا صبأ الوليد. فأتى إليه ذلك الخبيث أبو جهل عليه لعائن الله جاء إليه وجلس عنده كئيبا حزينا وقال قال له ما لك؟ قال إن الناس يتحدثون أنك تابعت محمدا لتصيب من طعام. انظروا إلى هذه الحيلة علشان يستفزوا بها. إنك تابعت محمدا لتصيب من طعام. قال أنا أصيب من طعامه وأنا أكثركم مالا. فقال إن قريشا لا ترضى عنك حتى تقول فيه قولا. فجمعهم له وقال إنكم تقولون أن الوليد بن المغيرة صبأ، إذا تصبأ قريش كلها وإنه لم يصبأ، فاسمعوا لقوله. فكما أخبر الله عز وجل أنه عبس وبسر وقطب وجهه ونظر وفكر وقدر ثم قال إنه لسحر يؤثر، فتوعده الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر ما جاء في هذا السياق سأصليه سقر. وهذا الوعيد وعيد لكل من أعرض عن الحق بعدما تبين له والعياذ بالله، وعيد لمن كفر بهذا القرآن. ثم قال قال الله عز وجل وتوعد الله المكذبين في قوله ومن يكفر به فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأما الأدلة على وجوب طاعة الرسول واتباع أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره والإيمان بتحقق وعده ووعيده، فالله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقوله وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذا وعيد لمن عصى أن يحول الله بينه وبين قلبه فلا يعي ما ينفعه، وأن ذلك سببا في تتابع الفتن وكونها تعم العاصي وغيره. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال جل من قائل: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، الى غير ذلك من الايات التي تدل على وجوب طاعه الله ورسوله والتحذير من مخالفه امرهما. وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. يعني من هو الذي يابى من الجنه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وفي مستدرك الحاكم من حديث ابي هريره مرفوعا: كلكم يدخل الجنه الا من ابى وشرد على الله شرادا بعيد. وفيه ايضا من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه بنحوه: ولبوا كلكم يدخل الجنه الا من شرد على الله شرادا بعيد. وسكت عنه الحاكم والذهبي واعتبره شاهدا للحديث قبله. وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن زيد بن واب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، يعني الظل الذي يريد أن يعمله لنفسه، ومنا من ينتظر يعني يترامون، ومنا من هو في جشره، مراد بجشره يعني يرعى ماشيا، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة ويرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. يعني أشار إلى أذنيه بالسماع وإلى قلبه بالوعي. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، وضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مألوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمدا. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوم فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجا. قوله وإني أنا النذير العريان، لأن العرب كانوا إذا أنذر قومه فإنه يكشف عن أسته ليدل على أن الأمر خطر، خطر شديد. نعم، وإني أنا النذير العريان. كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجا. فأطاعه طائفة فأطاعته طائفة فأدلجوا على مالهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. شريعة الله عز وجل هي النجاة من كل الشرور، وهي الخير الذي من حصل عليه فقد حصل على الخير كله. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث يزيد بن حيان قال: انطلقت انا وحسين بن سمره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم، فلما جلسنا اليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، فقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي والله لذا كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قلما بين مكة والمدينة، وحمد الله وأثنى عليه ووضع ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم شكلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وقال له حسين ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وخرج الخلال في كتاب الحمارة من حديث أبي أمامة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن اشهدوا فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقلتم؟ ثلاثة، أي ثلاث مرات. قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا. ثلاثة، هل عقلتم هذه؟ ثلاثة، قلنا نعم. قال وخرج الخلال في كتاب الحمارة من حديث أبي أمامة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن اشهدوا فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقلتم؟ ثلاثة، أي ثلاث مرات. قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا. ثلاثة، هل عقلتم هذه؟ ثلاثة، قلنا نعم. قال فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر، يعني أمر المسلم الذي يجب عليه كما سيأتي. رواه الخلال في كتاب الإمام، ورواه أيضا الطبراني في الكبير رقم 7678، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال في إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن الإبريق، واتقه يحيى بن معين وأبو حاتم، وضحفه النسائي وأبو داود. وخرج أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم ترسلوا جنة ربكم. وفي رواية أخرى أنه قال يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وذكر الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان. ويؤخذ من مجموع هذه الأدلة وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما يأتي. ألف الأوامر الموجهة إلى العباد من الله في كتابه سبحانه وتعالى كقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كلكم يرحل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرت. ثانيا الوعيد على من عصى هذه الأوامر كما في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا الوعيد لهم بسلب الإيمان وتغليب القلوب كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. رابعا الوعيد لمن أعرض عن كتاب الله بالضنك في الدنيا والعمى في الآخرة كما يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خامسا أنه ما كان لمؤمن أن يختار غير ما أمر الله به أو أمر به رسوله في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثالثا أن الله حذر المؤمنين من التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم سواء تقديم النفس أو غير النفس من البشر. وهذا يشمل تقديم آراء الرجال وأعراف الناس وعاداتهم أو رئيس الحزب أو شيخ القبيلة أو غيرهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا وقد من قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذروا شر ما يعلمه لهم. أن الرسل جبلوا على النص لأئمتهم وأمروا لأممهم بذلك. وإن خلفاء الرسل من الدعاء يجب عليهم أن يكونوا كذلك. ثامنا أن هذا لا يكون ولا يتسنى لأحد إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح. تاسعا أن الدعوات التي تكون باسم الإسلام وإلى الإسلام حجتها العلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. عاشرا، أن من تبنى الدعوة إلى الله على غير علم فإنه لا بد أن تكون عنده شطحات، لا بد أن تكون عنده شطحات، بلت تلك الشطحات أو كثرت. وأن الدعوة إلى الله لا ينبغي أن يزاولها إلا من عرف شرع الله، فشرع الله عدة للدعوة إليه. الحادي عشر، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمورا تنكرونها. الثاني عشر، الإنذار بالفتن، الإنذار بالفتن في آخر هذه الأمة، ومن ذلك ما نراه ونلمسه في زمننا هذا من التفرق بالدين باسم الدين. الثالث عشر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أن يثبت على الإيمان بالله. أن يثبت على الإيمان بالله واليوم الآخر وأن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الرابع عشر، الأمر لمن بايع إمامه فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه أن يطيع ذلك الإمام إن استطاع. خامس عشر، أن هذه الطاعة مقيدة بقيدين، أن هذه الطاعة مقيدة بقيدين: ألف، أن تكون بالمعروف بعموم الأدلة، باء، أن تكون فيما يستطيع العبد. السادس عشر، يؤخذ من قوله ومن بايع إمام فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. تحريم عصيان الإمام بالخروج عليه أو منازعته في سلطانه أو التهوين من شأنه وإثارة القلاقل عليه، وهذا كله محرم على المبايع أن يأتيه إلى من بايعه. السابع عشر، وإذا كان هذا كله محرم فمن باب أولى يحرم عليه أن يبايع غيره في الخفاء وأن يبايع الإمام في الظاهر. هناك من يفعل هذا، يبايع إماما مجهولا في الخفاء وقد بايع الإمام الظاهر، وهذا أمر لا يجوز، محرم على العبد أن يعمله، وهو يعتبر من النفاق. نسأل الله العفو والعافية. الثامن عشر، يؤخذ من قوله فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر أنه يجوز قتال من خرج على الإمام بقول أو فعل حتى يعود إلى حضيرة الحق أو يتغلب عليه الإمام. التاسع عشر، أن هذا القتال ليس من القتال المحظور الذي جاء تحريمه ووعيد من فعله بالنار، كما في قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. العشرون، ويؤخذ من حديث العرباض بن سارية وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة للأمير ما لم يأمر بمعصية. الحادي والعشرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حق الله وحق ولاة الأمر في وصيته صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر لمن ولاه الله الأمر. الثاني والعشرون، يؤخذ من قوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا، في هذا وجوب السمع والطاعة حتى ولو كان المتأمر حبشيا. الثالث والعشرون، قوله فإن تأمر عليكم عبد حبشي لا يمكن هذا إلا بالتغلب أو يكون مؤمرا من قبل الآمر الأعلى. الرابع والعشرون، يؤخذ من قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. ونحن الآن في الاختلاف المذموم. 25 بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طريق الخلاص من تلك الفتن ومن ذلك الاختلاف في قوله فعليكم بسنتي. 26 أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه هو الذي فيه الخلاص من كل شر. 27 اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 28 الأمر بالعرض عليها بالنواجذ أي الحفاظ عليها وعدم التزاهل فيها. 29 التحذير من محدثات الأمور وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما ابتدعه الناس في الدين لأنزالوه عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 30 أن كل بدعة ضلالة. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعة بأنها ضلالة دليل على قبحها وجماعتها. ولهذا جاء في بعض الروايات وكل ضلالة في النار. 31 يؤخذ من حديث جابر بن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مألوبة وبعث داعية فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المألوبة. وفي رواية ورضي عنه السيد أو قال الملك. وفسرت لأن الله هو السيد وأن الدار هي الإسلام وأن المألوبة هي الجنة وأن الداعي إليها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المألوبة ورضي عنه السيد. 32 ويؤخذ من قول من حديث زيد بن أرقم عن خطبته صلى الله عليه وسلم في ماء خم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بكتاب الله لأنه فيه الهدى والنور وحث على معرفة حق أهل بيته أن يكونوا وأن يكرموا وأن يكرموا من أجله صلوات الله وسلامه عليه. 33 في هذا الحديث خطأ فاحش ارتكبه الشيعة وهو ادعاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أهل بيته وجعلهم قدوة مع كتاب الله. وهذا قول بغير محل واستنتاجه يرده العقل ويرده الواقع وغلط فاحش ينبغي لهم أن يتوبوا إلى الله منه. قوله في هذا الحديث وعشرة أهل بيت هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم وصى بأهل بيته أن يكرموا لإكرامه صلى الله عليه وسلم. وصى بقرابته لأنه خاف عليه من الناس فوصى بهم. هذا المراد. أما الذين فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بدوة مع الكتاب فهذا فهم في غير محله. 34 أنه يؤخذ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احشدوا وقال لهم في صلاة الفجر هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هل عقلتم هذه 3 مرات؟ قالوا نعم. ثم قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم.
قال اسمعوا وأطيعوا. ثلاثة، هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم. الخامس والثلاثون، أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في هذه الثلاثة الأمور: العقيدة في قوله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، العبادة العملية في الصلاة والزكاة. ثالثا، طاعة ولاة الأمور، لأنه به تستقيم حياة الناس. معروف أن الاختلاف على ولاة الأمور يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وقطع السبل وإشاعة الخوف بدل الأمن والجوع بدل الشبع. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمر ما داموا على الإسلام. وفي هذه الفوائد التي سبرناها كفاية، وفيها دليل على إبطال كل دعوة تنافي شرعه صلى الله عليه وسلم وتبيح الشرك الذي حرمه الله وتتعبد بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وتدعو إلى خلافتك كما هو واقع عند بعض التجريين، وتبيح الخروج على الولاة وتنازعهم ما ولاهم الله عز وجل من سلطان، وتثير عليهم القلائل التي هي خروج بالقول. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق ولاة أمورهم لما فيه خير وخير من تحت أيديهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، في جلال من العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، نشكر فضيلة الشيخ أحمد العلام على هذا المحاضرة القيمة، والحقيقة أنه أراد لنا الكثير والكثير من الأسئلة، ونحن أيضا بعض الأسئلة في موضوع الصلاة والسلام والحج والعمرة. ولكن على ما نستطيع هنا نسأل به الله، فهذا كان يقول في الصلاة: هل يؤمر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟ وهناك صلاة آخر مشابه له يقول صاحبه: ما هو مفهوم العلم بالجهل؟ وهل إذا وجدت رجلا يدعو عند بعض
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قوله: هل يعذر الإنسان الرجال فيما يتعلق بالعقيدة؟ الذي يترجح لي أن العذر بالرجال يكون في الأحكام الفرعية التي ليست من العقيدة والأسس. أما العقيدة فإنه لا يعذر فيها بالجهل، والأدلة على ذلك من الأدلة على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أين أبي قال في النار. قال فكانما وقع حر بين جلد وجهي ولحمي فأردت أن أقول وأباك، فرأيت الأخرى أجمل فقلت وأهلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك بالنار بربك إذا ما مرضت بقدر قرشي أو ثقفي، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. ولو كان أحد معذورا بالجهل لعذر آل الفتح لأنهم لم يكن عندهم كتاب ولم يكن عندهم علم يتجاوزونه، فلذلك ربما يقال أنه يعذر. وهذا الحديث في صحيح مسلم وحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فذهب وتبعه أصحابه، فجاء إلى مقبرة فتخطى القبور كلها حتى وصل إلى قبر فجلس إليه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال إن هذا قبر آمنة من سواد، يعني أمة، يعني أمه، إن هذا قبر آمنة من سواد وإني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي في ذلك، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وهذا حديث أيضا في صحيح مسلم، وهذين الحديثين يدلان على أنه لا يعذر بالجهل في العقيدة، وإنما يعذر بالجهل في غير العقيدة، وهي الأمور الفرعية، على أن هناك خلاف وكلام كثير حول هذه المسألة. ما هو مفهوم العذر للجهل؟ قال إذا وجدت رجلا يدعو كأنه عند قبر أحد من الموتى من يظنون فيهم الصلاح الأحكم عليه بالكفر، أم تقام عليه الحجة؟ بينوا لنا هذا السؤال. أقول هناك فرق بين من دعا صاحب القبر وبين من دعا الله عند هذا القبر. فمن دعا الله عند هذا القبر ظانا أن الله يقبل الدعاء عنده ويستجيبه فهذا صاحبه يعد مبتدعا ولا يحكم عليه بالكفر.
أما من دعا صاحب القبر واعتقد فيه لأنه يجيب الدعوة وأنه يعطي ما طلب منه وأنه ينجي من الشيء المرهوب ويجلب المطلوب ويعلم الغيب، من اعتقد هذا فإنه يكون كافرا للأدلة القرآنية الحاصلة بالقرآن. يقرأ كتاب الله وتجدون فيه ما يبين ذلك. نعم.
هذا سائل يقول في السؤال فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتسلل هذه الأمة على 73 فرقة، كل هذا الناس كنا واحد. السؤال أن كل فرقة تزعم أنها تتبع الكتاب والسنة وأنها على منهج السلف، فترهب من القول أو البيان من فرقة الناس.
الفرقة الناجية هي التي تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف، لا يكفرون أحدا ولا يستبيحون دماء المسلمين ولا يكفرون الصحابة ولا يتكلمون فيهم بل يترضون عنهم ويصفون الله بما وصف به نفسه ويؤمنون بعذاب القبر وإلى غير ذلك من العقائد التي عليها أهل السنة والجماعة. فمن كان على عقيدة أهل السنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة داخل فيه. أما الدعوة فكل واحد من الناس، كل واحد من هذه الأحزاب من هذه الفئات كلهم يقول أنه هو عبد. فالجهمية مثلا الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته يقولون أن
إن الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الحضور أستاذكم دقائق معدودة مؤلفا بين يدي هذا اللقاء الكريم مع فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ليطلعكم على شيء من جهوده العلمية وسيرته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه ويبارك في عمره وينفع به الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. شيخنا ومحاضرنا في هذه الليلة المباركة هو العلامة المحدث الفقيه المفسر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي من علماء منطقة جازان في جنوب المملكة، وهو من مواليد عام 1346 للهجرة، وقد تلقى العلم على يد كلة من أهل العلم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي المتوفى سنة 1389 رحمه الله رحمة واسعة، وللشيخ حفظه الله جهود مباركة عظيمة في نشر علم الكتاب والسنة، ومن ذلك قيامه بالإفتاء في المنطقة الجنوبية، وكان سماحة شيخنا الشيخ مجاز رحمه الله نفير المستثير في تلك الديار إليه عند مجيء سؤاله رحمة الله تعالى عليه، وله شهود علمية متمثلة في تفضله للتدريس، فله شرح على صحيح مسلم ودرس في شرح سنن أبي داود وآخر في شرح نيل الأوصاف، إلى غير ذلك من الجهود العلمية التي لا يزال مستمرا عليها ومداوما عليها رغم كبر السن. نسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية. كذلك له جهاد مبارك في مجال التأليف، ومن ذلك شرف على عمدة الأحكام، وقد راجع الجزء الأول منه الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وله رسالة في حكم الجهاد في الشريعة الإسلامية، وله رسالة في تنزيه الشريعة عن الأغاني وغيرها مما ابتلي به كثير من الناس. كذلك له كتاب المورد العز الزلال في بيان مدفق على بعض المناهج الدعوية والجماعات والرجال، وهو كتاب تمس إليه حاجة في مثل هذا الزمان. وله كذلك سلسلة بعنوان فتح الرب الودود في الفكاوى والرسائل والردود، وطبع منها شيء والبقية إن شاء الله في طريقه إلى أن يرى النور في وقت قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إضافة إلى ما له من الجهود المتمثلة في المحاضرات الكثيرة هنا وهناك في داخل المملكة وفي خارجها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأن يبارك في عمره، وأن يمتعنا به إنه جواد كريم. فأحببت بين يدي هذا اللقاء الكريم أن نبين هذه النبذة المختصرة بين يدي هذه المحاضرة مؤدبا بهذا الإمام الكبير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح، هذا هو النجاة، هو النجاة من مخاطر العقائد المنحرفة، وهو السبيل إلى الجنة، وهو النجاة من النار، وهو أيضا دليل على إيمان العبد بالكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا لنعمل به، نقرأه
ونتعلم معانيه ونعمل بها. هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى المسلمين جميعا أن يؤمنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلموها بقدر الإمكان ويتبعوها، يتبعوا الأحكام المستفادة منها. فلا يجوز أن نرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا عنه، ولا يجوز أن نشك في صحته، بل يجب علينا الإيمان به، ويجب علينا العمل به، ويجب علينا أيضا أن يكون تفسيرنا لكتاب الله بمفهوم الصحابة ومفهوم التابعين وأتباع الأتباع ورجال الحديث في كل زمن ومكان. هم الذين عرفوا العقيدة وعملوا بها واستقاموا عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي ثبتوا، معنى استقاموا ثبتوا ولم يتأرجحوا يمنة ولا يسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف الذي هو حاصل غدرا حين قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا دليل على وجوب متابعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الحديث والرواية الذين نقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزوها من الدخيل وصححوا ما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نبذة مختصرة، ولكوني كبير السن وربما طرأ علي النسيان استعبار الأدلة، لذلك فقد كتبت هذه
الرسالة أو الكتابة.
أما بعد، فإن الواجب على كل مسلم أن ينقاد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين بدءا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من أئمة الهدى أهل الحديث وحملة الآثار رحمهم الله، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قوله اتبعوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو أمر من صاحب الأمر وهو الله جل وعلا. ثم قال أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله فاتبعوه، هذا أمر من الله، والأمر يقتضي الوجوب، وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا نهي عن السبل الغير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هي من السبل المنحرفة التي يمليها الشيطان على البشر. ولهذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وقال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما الإشارة إلى كتاب الله عز وجل، إلى القرآن، قد فصلنا الآيات بيناها لقوم يذكرون. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وفي هذا الثناء على من اتبعوا هذا البرهان وهذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، أخبر أنهم هم الناجون المعتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله، هم الناجون دون غيرهم. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنجاة معقودة باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقدر اتباع العبد لكتاب الله وبقدر استقامته على ذلك، بقدر ذلك تكون نجاته وهدايته. فإن كان استقامته إن كانت استقامته استقامة كاملة فله الأمن التام والاهتداء التام، وإن كانت استقامته ناقصة فهو يناله الأمن ولكن بنقص يكون بنفسه يكون في ذلك. ثم تكون نهاية كل موحد إلى الجنة. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمقصود بالموعظة التي جاءت وما أنزل الله فيها من الشفاء لما في الصدور من الشكوك ومن الريب ومن الكبر ومن النفاق، هذا كله القرآن شفاء له بإذن الله تعالى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الصراط هو شريعة الله التي أنزلها على عبده ورسوله متمثلة في الكتاب والسنة. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الفرقان هو القرآن. ثم قال إلى أن قال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي للمتقين. والأدلة على أن القرآن منزل من الله لهداية البشرية كثيرة جدا، وقد توعد الله عز وجل المكذبين به المعرضين عنه بأعظم وعيد وأشده، فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى أن قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وكان سبب نزول هذه الآية هو أن المغيرة هو أن الوليد بن المغيرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك أتيت قومك بشيء لم يأتي به رجل قومه فرقت جماعتهم وكذا وكذا إلى أن قال فإن كنت تريد بما أتيت به ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به الباء زوجناك عشرا من بناتنا وإن كان هذا رئي من الجن يغلب عليه طلبنا لك الدواء طلبنا لك الدواء حتى تمرأ. فقال له اسمع يا عمرو ثم تلا عليه قول الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فتلا عليه إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك بفيه وناشده الرحم ثم انصرف فقال لقومي تقولون إن محمدا شاعر والله ما هو بشاعر تقولون أنه كاهن والله ما هو بكاهن تقولون أنه كذاب والله ما هو بكذاب ولقد عاش فيكم زمنا حتى رأيتم بصدغيه الشيء جاءكم بما جاءكم به فقلتم أنه كذاب لقد سمعت منه كلاما لقد سمعت منه كلام والله ما هو بكلام الجن ولا بكلام الإنس وإنه لمقبض أسفله مثمر أعلى وإنه ليحكم ما تحته. فقالوا صبأ الوليد فأتى إليه ذلك الخبيث أبو جهل عليه لعائن الله جاء إليه وجلس عنده كئيبا حزينا وقال قال له ما لك قال إن الناس يتحدثون أنك تابعت محمدا لتصيب من طعام. انظروا إلى هذه الحيلة علشان يستفزوا بها إنك تابعت محمدا لتصيب من طعام. قال أنا أصيب من طعامه وأنا أكثركم مالا. فقال إن قريشا لا ترضى عنك حتى تقول فيه قولا. فجمعهم له وقال إنكم تقولون أن الوليد بن المغيرة صدق إذا تصبر قريش كلها وإنه لم يصبر فاسمعوا لقوله. فكما أخبر الله عز وجل أنه عبس وبسر وقطب وجهه ونظر وفكر وقدر ثم قال إنه لسحر يؤثر. فتوعده الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر ما جاء في هذا السياق سأصليه سقر. وهذا الوعيد وعيد لكل من أعرض عن الحق بعدما تبين له والعياذ بالله، وعيد لمن كفر بهذا القرآن. ثم قال قال الله عز وجل وتوعد الله المكذبين في قوله ومن يكفر به فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأما الأدلة على وجوب طاعة الرسول واتباع أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره والإيمان بتحقق وعده ووعيده، فالله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وبهذا وعيد لمن عصى أن يحول الله بينه وبين قلبه فلا يعي ما ينفعه، وأن ذلك سببا في تتابع الفتن وكونها تعم العاصي وغيره. وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال جل من قائل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، الى غير ذلك من الايات التي تدل على وجوب طاعه الله ورسوله والتحذير من مخالفه امرهما. وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني من هو الذي يأبى من الجنة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا كلكم يدخل الجنة إلا من أبى وشرد على الله شرادا بعيد. وفيه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه بنحوه ولبوا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شرادا بعيد. فسكت عنه الحاكم والذهبي واعتبره شاهدا للحديث قبله. وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن زيد بن واب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه يعني الظل الذي يريد أن يعمله لنفسه ومنا من ينتظر يعني يترامون ومنا من هو في جشره مراد في جشره يعني يرعى الماشية ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم فإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة ويرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما وأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي يعني أشار إلى أذنيه للسماع وإلى قلبه للوعي وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فضربوا له مثلا قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مألوبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المألوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المألوبة فقالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمدا، في صحيح البخاري ومسلم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوم فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا النجا. قوله وإني أنا النذير العريان لأن العرب كانوا إذا أنذر قومه فإنه يكشف عن أسته ليدل على أن الأمر خطر، خطر شديد. نعم، وإني أنا النذير العريان، كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا النجا. فأطاعه طائفة فأطاعته طائفة فأدلجوا على مالهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. شريعة الله عز وجل هي النجاة من كل الشرور، وهي الخير الذي من حصل عليه فقد حصل على الخير كله. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين بن سمره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم، فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي والله لذر كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فضلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووضع ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم شكلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال له حسين ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن اشهدوا فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقلتم؟ ثلاثة أي ثلاث مرات. قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل عقلتم؟ هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا. ثلاثة هل عقلتم هذه؟ ثلاثة قلنا نعم. قال وخرج الخلال في كتاب الشمار من حديث أبي أمامة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن اشهدوا فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقلتم؟ ثلاثة أي ثلاث مرات. قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل عقلتم؟ هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا. ثلاثة هل عقلتم هذه؟ ثلاثة قلنا نعم. قال فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر يعني أمر المسلم الذي يجب عليه كما سيأتي. رواه الخلال في كتاب الإمام ورواه أيضا الطبراني في الكبير رقم 777 وذكره الهيثمي في المجمع وقال في إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جبريل واتقه يحيى بن معين وأبو حاتم وضحفه النسائي وأبو داود وخرج أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم ترسلوا جنة ربكم. وفي رواية أخرى أنه قال يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وذكر الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان. ويؤخذ من مجموع هذه الأدلة وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما يأتي. ألف الأوامر الموجهة إلى العباد من الله في كتابه سبحانه وتعالى كقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرت. ثانيا الوعيد على من عصى هذه الأوامر كما في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا الوعيد لهم بسلب الإيمان وتبليد القلوب كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. رابعا الوعيد لمن أعرض عن كتاب الله بالضنك في الدنيا والعمى في الآخرة كما يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خامسا أنه ما كان لمؤمن أن يختار غير ما أمر الله به أو أمر به رسوله في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سادسا أن الله حذر المؤمنين من التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم سواء تقديم النفس أو غير النفس من البشر، وهذا يشمل تقديم آراء الرجال وأعراف الناس وعاداتهم أو رئيس الحزب أو شيخ القبيلة أو غيرهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا وقد من قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذره شر ما يعلمه له. أن الرسل جبلوا على النص لأئمتهم وأمروا لأممهم جبلوا على النصح لأممهم وأمروا بذلك، فإن خلفاء الرسل من الدعاء يجب عليهم أن يكونوا كذلك. ثامنا أن هذا لا يكون ولا يتسنى لأحد إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح. تاسعا أن الدعوات التي تكون باسم الإسلام وإلى الإسلام حجتها العلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. عاشرا أن من تبنى الدعوة إلى الله على غير علم فإنه لا بد أن تكون عنده شطحات بلت تلك الشطحات أو كثرت، وأن الدعوة إلى الله لا ينبغي أن يزاولها إلا من عرف شرع الله، فشرع الله حجة للدعوة إليه. الحادي عشر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمورا تنكرونها. الثاني عشر الإنذار بالفتن في آخر هذه الأمة، ومن ذلك ما نراه ونلمسه في زمننا هذا من التفرق بالدين باسم الدين. الثالث عشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أن يثبت على الإيمان بالله واليوم الآخر وأن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الرابع عشر الأمر لمن بايع إمامه فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه أن يطيع ذلك الإمام إن استطاع. خامس عشر أن هذه الطاعة مقيدة بقيدين ألف أن تكون بالمعروف بعموم الأدلة، باء أن تكون فيما يستطيع العبد. السادس عشر يؤخذ من قوله: ومن بايع إمام فأعطاه صبغة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. تحريم عصيان الإمام بالخروج عليه أو منازعته في سلطانه أو التهوين من شأنه وإزارة القلاقل عليه، وهذا كله محظم على المبايع أن يأتيه إلى من بايعه. السابع عشر: وإذا كان هذا كله محرم فمن باب أولى يحرم عليه أن يبايع غيره في الخفاء وأن يبايع الإمام في الظاهر. هناك من يفعل هذا، يبايع إماما مجهولا في الخفاء وقد بايع الإمام الظاهر، وهذا أمر لا يجوز، محرم على العبد أن يعمله، وهو يعتبر من النفاق. نسأل الله العفو والعافية. الثامن عشر يؤخذ من قوله: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أنه يجوز قتال من خرج على الإمام بقول أو فعل حتى يعود إلى حضيرة الحق أو يتغلب عليه الإمام. التاسع عشر أن هذا القتال ليس من القتال المحظور الذي جاء تحريمه، ووعيد من فعله بالنار كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. العشرون ويؤخذ من حديث العرباض بن سارية: وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة للأمير ما لم يأمر بمعصية. الحادي والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حق الله وحق ولاة الأمر في وصيته صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر لمن ولاه الله الأمر. الثاني والعشرون يؤخذ من قوله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا، في هذا وجوب السمع والطاعة حتى ولو كان المتأمر حبشيا. الثالث والعشرون قوله: فإن تأمر عليكم عبد حبشي، لا يمكن هذا إلا بالتغلب أو يكون مؤمرا من قبل الآمر الأعلى. الرابع والعشرون يؤخذ من قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، ونحن الآن في الاختلاف المذموم. الخامس والعشرون بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طريق الخلاص من تلك الفتن ومن ذلك الاختلاف بقوله: فعليكم بسنتي. السادس والعشرون أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه هو الذي فيه الخلاص من كل شر. السابع والعشرون اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. الثامن والعشرون الأمر بالعضل عليها بالنواجذ، أي الحفاظ عليها وعدم التزاهل فيها. التاسع والعشرون التحذير من محدثات الأمور، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة ما ابتدعه الناس في الدين لأن زادوه عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثلاثون أن كل بدعة ضلالة، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعة بأنها ضلالة دليل على قبحها وجماعتها، ولهذا جاء في بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. الحادي والثلاثون يؤخذ من حديث جابر بن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم: كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مألوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المألوبة. وفي رواية: ورضي عنه السيد، أو قال الملك، وفسرت بأن الله هو السيد وأن الدار هي الإسلام وأن المأذنة هي الجنة وأن الداعي إليها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذنة ورضي عنه السيد. الثاني والثلاثون ويؤخذ من قول من حديث زيد بن أرقم عن خطبته صلى الله عليه وسلم في ماء خم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بكتاب الله لأنه فيه الهدى والنور، وحث على معرفة حق أهل بيته أن يكونوا وأن يكرموا وأن يكرموا من أجله صلوات الله وسلامه عليه. الثالث والثلاثون في هذا الحديث خطأ فاحش ارتكبه الشيعة، وهو ادعاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أهل بيته وجعلهم قدوة مع كتاب الله، وهذا قول بغير محل واستنتاجه يرده العقل ويرده الواقع وغلط فاحش ينبغي لهم أن يتوبوا إلى الله منه. قوله في هذا الحديث وعشرة أهل بيت، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم وصى بأهل بيته أن يكرم لإكرامه صلى الله عليه وسلم، وصى بكرامته لأنه خاف عليه من الناس فوصى بهم، هذا المراد. أما الذين فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بدوة مع الكتاب فهذا فهم في غير محله. الرابع والثلاثون أنه يؤخذ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احشدوا، وقال لهم في صلاة الفجر هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل عقلتم هذه؟ ثلاث مرات. قالوا نعم. ثم قال أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا ثلاثة، هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم. الخامس والثلاثون أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في هذه الثلاثة الأمور: العقيدة في قوله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، العبادة العملية في الصلاة والزكاة. ثالثا طاعة ولاة الأمور لأنه به تستقيم حياة الناس. معروف أن الاختلاف على ولاة الأمور يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وقطع السبل وإشاعة الخوف بدل الأمن والجوع بدل الشبع، فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمر ما داموا على الإسلام. وفي هذه الفوائد التي ذكرناها كفاية وفيها دليل على إبطال كل دعوة تنافي شرعه صلى الله عليه وسلم وتبيح الشرك الذي حرمه الله وتتعبد بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وتدعو إلى خلافته كما هو واقع عند بعض الدينيين، وتبيح الخروج على الولاة وتنازعهم ما ولاهم الله عز وجل من سلطان، وتجير عليهم القلائد التي هي خروج بالقول. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق ولاة أمورهم
بما فيه خير وخير من تحت أيديهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ذاك نشكر فضيلة الشيخ حنفاء الإمام على هذا المحاضرة القيمة، ونشكرك أنه قرر إلينا التقرير والكثير من الأسئلة، ونحن أيضا بعض الأسئلة في نمو الصلاة والصيام والحج وغيرها. ولكن على ما نستطيع وما يسمح به الوقت، فهذا السؤال الأول في الصلاة، هل يؤمن الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟ وهناك صلاة آخر مشابه له يقول صاحبه ما هو مفهوم العلم بالجهل، وهل إذا وجدت رجلا يدعو عند بعض يدعو عند قوم أحد من أمرك أنه يؤمن فيهم الصلاة، هل أحكم عليه بالكفر أم لا بد أن تقيم عليه بالكفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قوله هل يؤمن الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة الذي يترجح لي أن العمر بالجهل يكون في الأحكام الفرعية التي ليست من العقيدة والأسس، أما العقيدة فإنه لا يعذر فيها بالجهل، والأدلة على ذلك من الأدلة على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. قال فكأنما وقع حرب بين جلد وجهي ولحمي، فأردت أن أقول وأباك، فرأيت الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك بالنار بربك إذا ما مرضت بقبل قرشي أو ثقفي، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. ولو كان أحد معذورا بالجهل لعذر آل الفترة، لأنهم لم يكن عندهم كتاب ولم يكن عندهم علم يتداولونه، فلذلك ربما يقال أنهم يعذرون. وهذا الحديث في صحيح مسلم وحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فذهب وتبعه أصحابه، فجاء إلى مقبرة وتخطى القبور كلها حتى وصل إلى قبر فجلس إليه فبكى وأبكى من حوله ثم قال إن هذا قبر آمنة بنت وهب يعني أمه يعني أمه إن هذا قبر آمنة بنت وهب وإني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي في ذلك فزور القبور فإنها تذكر الآخرة وهذا حديث أيضا في صحيح مسلم وهذه الحديثين يدلان على أنه لا يعذر في الجهل العقيدة وإنما يعذر في الجهل في غير العقيدة وهي الأمور الفرعية على أن هناك خلاف وكلام كثير حول هذه المسألة ما هو مفهوم العذر للجهل؟ قال إذا وجدت رجلا يدعو كأنه عندك أحد من الموتى من يظنون فيهم الصلاح الأحكم عليه بالكفر أم تقام عليه الحجة؟ بينوا لنا هذا السؤال أقول هناك فرق بين من دعا صاحب القبر وبين من دعا الله عند هذا القبر ومن دعا الله عند هذا القبر ظانا أن الله يقبل الدعاء عنده ويستجيبه فهذا صاحبه يعد مبتدعا ولا يحكم عليه بالكفر أما من دعا صاحب القبر واعتقد فيه لأنه يجيب الدعوة وأنه يعطي ما طلب منه وأنه ينجي من الشيء المرهوب ويجلب المطلوب ويعلم الغيب من اعتقد هذا فإنه يكون كافرا بالأدلة القرآنية الحاصلة بالقرآن واقرأوا كتاب الله وتجدون فيه ما يبين ذلك نعم الفرقة الناجية هي التي تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف لا يكفرون أحدا ولا يستبيحون دماء المسلمين ولا يكفرون الصحابة ولا يتكلمون فيهم بل يترضون عنهم ويصفون الله بما وصف به نفسه
ويؤمنون بعذاب القبر وإلى غير ذلك من العقائد التي عليها أهل السنة والجماعة. فمن كان على عقيدة أهل السنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة داخل فيه. أما الدعوة فكل واحد من الناس، كل واحد من هذه الأحزاب ومن هذه الفئات كلهم يقول أنه هو على الحق. فالجهمية مثلا الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته يقولون أن